لنا أنه العصبات يحجب الأقوى منه الأضعف، وضرب لذلك مثلا قال: فالابن يحجب ابن الابن، وكل ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه، فالقريب يحجب البعيد، والأقوى يحجب الأضعف. قال: والأب يحجب كل جد، وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم، وكل أخ وكل ابن أخ وابن عم يحجب من تحته، وكل ذلك بالإجماع. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن بعض الورثة يحوزون المال كله إذا انفردوا، في قوله جل وعلا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما في قوله جل وعلا: وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الأب يعني والباقي له، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل أو فلأقرب ذكر، والذكر الأقرب يحجب من بعده، وانعقد الإجماع على ذلك. ولهذا قال: إن هذا الحكم متفق عليه ومجمع عليه بين المسلمين. قوله: وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد، وذلك في البيت الذي أورده بقوله: وما لذي البعدان على القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، لأن الحظ والنصيب شيء واحد، لأن الحظ هو النصيب، فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة، مثل الأخوين أو ابني الابن أو أبناء العم أو الأعمام، إن تساوى عاصبان فأكثر في القرب بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة. فانظر: إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأم وأب، والآخر يدلي بأب فقط، فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب، وذلك فيما لو توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فهم وإن كانوا إخوة والدرجة واحدة، لكن من يدلي بالأبوين أقرب وأقوى ممن يدلي بأب، فعندئذ العصبة هو من يدلي بأبوين، ومن يدلي بأب واحد محجوب به، فيعطى المال للأخ الشقيق ولا شيء للأخ الأب. وهكذا لو كان العصبة العم، فإن كان عما شقيقا وعما لأب قدم العم الشقيق على العم لأب، وهكذا لو كان ابن عم شقيق وابن عم لأب يعطى المال لابن العم الشقيق دون ابن العم لأب، فإن تساويا بأن كان كل شقيق، أخوان شقيقان، أعمام أو عمان شقيقان، ابن عم شقيق، أو أبناء أعمام أشقاء، كيف نقسم المال؟ هل نختار واحدا منهما أم ماذا نصنع؟ قال: في هذه الحال إذا كانوا متساوين فيقسم المال بينهم، يشتركون في إيه؟ في الميراث، يشتركون ويكون المال بينهم مقاسمة. وذلك مثل قوله وذلك من قوله جل وعلا: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، حيث إنه شرك بينهم. فإن كانوا ذكورا وإناث شرك بينهم، فالذكور من باب أولى يتقاسمون المال. ومنه قوله جل وعلا أيضا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قال هنا: فإن تساوى عاصبان فأكثر في القرب، فإن بأن اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر إن كان بعضهم يدلي إلى الميت بأم واب والآخر يدلي بأب، فالمدلي بالأبوين أولى بالإرث من المدلي بأب إجماعا، وهو مراده بالبيت الثاني. وأي بيت هذا الذي أورداه؟ وهو قوله: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب، والشطر يعني النصف. فالأب فمن أدلى بأب وأم يدلي بنسب كامل، ومن أدلى بأب دون أم يدلي بشطر النسب. قال: وفهم منه أنهم إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب، فليس بعضهم أولى من بعض، بل يشتركون في الإرث بينهم بالسوية، وهو كذلك إجماعا. قال: كالبنين وبنيهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما كان الميت إذا ترك أو بنين أو أبناء بنين يشتركون ويتقاسمون، فكذلك بقية العصبات. واضح؟ قال: ولم يذكر هنا ما اختلفت جهة العصوب، ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهة العصوبة، وسيذكر بعضه في باب الحجب. يعني أما إذا اختلفت جهة العصوبة بأن كان بعضهم آباء وكان بعضهم أبناء وكان بعضهم إخوة وكان بعضهم أعمام وكان بعضهم أبناء عم وكان بعضهم أبناء إخوة، لأن جهات العصوبة كما يقولون ستة: البنوة، الابن وإن نزل، ابن الابن، ابن ابن الابن، وهكذا. الأبوة، الأب والجد وأبو الجد وجد الجد وإن على إلى آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك تأتي الأخوة: الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بعده يأتي أبناء الأخوة: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ثم يأتي بعد ذلك العمومة: إلا هم أبناء الجد، العم الشقيق ثم العم لأب. ثم أبناؤهم: ابن العم الشقيق وابن العم لأب. فهذه هي جهات العصوبة الستة. فإن اختلفوا فيقدم البنوة. ولذلك لو اجتمع أبناء، لو اجتمع ابن وأب أو ابن وجد، فهل نورثهم بالتعصيب؟ هل نشاركهم، نشركهم في التعصيب؟ الجواب لا. في هذه الحال الأبناء مقدمون في العصبة. ولذلك لما كان الأب والجد له حق ثابت عندئذ نورثه بالفرض، نورثه إيه؟ بالفرض. فلو اجتمع ابن وأب فنعطي الابن كم؟ نعطي الأب كم؟ نعطي الأب السدس، والباقي للابن. والمال إذا أخذ يعني والشخص الذي يأخذ الباقي
أو يأخذ المال إذا انفرد، يأخذ كل المال إذا انفرد، هو الذي نسميه بالعصبة. فتبين لنا هنا أن الأب ورث بالفرض، والجد والابن ورث بالتعصيب. فقدمنا هنا جانب البنوة على جانب الأبوة. وهكذا لو توفي وترك أبا وأخا، أبا وأخا شقيقا، لو ترك أبا وأخا شقيقا، كيف نوزع المال؟ نقول نعطي المال كله للأب، نعطي المال كله للأب ونحجب الأخ. ليش نحجب الأخ؟ ما السؤال يعني؟ أليس الأخ عصبة؟ ليش نحجبه؟ لأنه أدلى بواسطة الأب، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ولذلك الأخ لا يرث مع الأب شيئا، الأخ لا يرث مع الأب شيئا، فالمال كله لمين؟ للأب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. والأولى أولى رجل ذكر هنا في هذه المسألة هو الأب. فأخذ الأب المال كله. وهكذا لو توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب، فإن الأخ الشقيق يستغرق المال كله ولا شيء للأخ لأب. ثم لو توفي وترك أخا شقيقا وابن أخ، أو ترك أخا لأب وابن أخ شقيق، توفي وترك أخا لأب وابن أخ شقيق، فالمال كله للأخ لأب، لأنه أقرب من ابن الأخ الشقيق. وهكذا لو توفي وترك ابن أخ وعما، ابن أخ وعم، فالمال لابن الأخ دون العم. ولو توفي وترك عما شقيقا وعما لأب، فالمال للعم الشقيق. وهكذا لو توفي وترك عما لأب وابن عم شقيق، فالمال للعم الشقيق، للعم لأب دون ابن العم الشقيق. فهؤلاء العصبة يتوارثون بحسب الأقرب، فالأقرب والأقوى يحجب الأبعد والأضعف. الآن القرب والبعد يكون من حيث النسب، البنوة، الأبوة، الأخوة، وإذا قلنا الأخوة يدخل فيها ابن الأخ، يكون الأخ وابن الأخ. ثم العمومة وأبناء العمومة، أو نقول العمومة فيدخل يأتي بعدها أبناء العمومة. هؤلاء هم الورثة، ترتيبهم في التعصيب، يرتبون في التعصيب حسب الأقرب. فأقرب العصبات الأبناء، ثم الآباء، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، وهكذا. وأما من حيث القوة والضعف، فمن أدلى إلى الميت بكامل النسب أقرب وأقوى ممن أدلى بشطر النسب. وهذا إنما يظهر في الحواشي دون الأصول والفروع، لأنه ما عندنا شيء اسمه ابن شقيق وابن ايه لأب، وإنما الاعتبار كونه شقيقا واعتبار كونه لأب إنما يكون في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الايه وأبناء الأعمام. فالأبناء الأبناء والآباء إنما يحجب بعضهم بعضا من حيث القرب والبعد. الابن يحجب ابن الابن، وابن الابن القريب يحجب ابن الابن البعيد. أما من ناحية الآباء والأجداد فالأب يحجب الجد، والجد يحجب من فوقه. لكن قد يقول إنسان قائل إذا كان هناك جدان، إن كان هناك جدين، جد أبو أب وجد أبو أم، فهل يحجب الجد أبو الأب الجد أبا الأم؟ سؤال. إذا كان هناك جدين أبو أب وأبو أم، فهل يحجب أبو الأب أبا الأم؟ الشيخ إبراهيم يقول العكس، يعني إذا كان هناك أبو أم وأبو أب، أبو الأم أساسا ليس من الورثة. نحن عدينا الورثة من أول يوم وقلنا والوارثون من الرجال عشرة، هل ذكر فيهم أبو الأم؟ فأبو الأم أصلا وجوده وعدمه سواء، لا يحجب ولا يحجب، لأنه ليس من إيه؟ ليس من الورثة، فضلا عن أن يكون من العصبات، لأن أبا الأم ليس وارثا، هو من ذوي الأرحام، فبالتالي ليس من العصبات، ولا يكون بينه وبين أبي الأب، لا يكون بينهما إيه؟ حجب أو تدافع أو تمانع. لذلك نحن قلنا إن عملية القوة والتوريث من جهة الأب والأم أو من جهة الأب إنما يكون في الحواشي، يكون في الإخوة، فالشقيق يحجب لأب، يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب. أما الآباء وأما الأبناء فهذا الشرط لا وجود له فيهما. واضح؟ قال: وفهم منه أنهم إذا استووا في الإدلاء إلى الميت بأن كانوا كلهم أشقاء أو كانوا كلهم لأب فليس بعضهم أولى من بعض، بل يشركون في الإرث بينهم بالسوية، وهو كذلك إجماعا كالبنين وبنيهم. قال: ولم يذكر هنا ما إذا اختلفت جهات العصوبة، وسيذكر بعضه في باب الحجب. قال: وجهات العصوبة ستة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة، والأخوة. ونلاحظ هنا أنه سوى بين الجدودة والأخوة، سوى بين الجد والإخوة، لأنهم في نظر علماء الميراث يدلون بجهة واحدة، الإخوة يدلون بالأب، والجد يدلي بالأب، ولذلك لو اجتمع إخوة وجد في ميراث هل يحجب بعضهم بعضا؟ المسألة فيها خلاف. عند الجمهور أن الجد يحجب الإخوة، لكن الذي صار عليه علماء الميراث وهو مذهب زيد بن ثابت أنه لا يحجبهم، أن الجد لا يحجب الإخوة، وإنما يتوارثون، تارة يعد واحدا منهم ويقسمون المال بينهم، وهذا يختلف باختلاف حال الورثة. فإن انفرد الجد والإخوة بالميراث، يعني لم يكن معهم وارث، بأن توفي وترك جدا وأخا شقيقا أو لأب، فيتقاسم الجد والأخوة، يقسم المال على اثنين، نصفه للجد ونصفه ليه. ولو توفي وترك جدا وأخوين يقسم المال أثلاثا بالسوية، لكن لو توفي وترك جدا وثلاثة إخوة، علماء الميراث يقولون في هذه الحال الجد يعطى الثلث والبقية يأخذون الباقي، لأن الجد لا يقل عن الثلث إذا انفرد، يعني إذا انفردوا بالميراث فالجد لا يقل عن الثلث. فإن كانوا أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة عندئذ يظهر التميز ويظهر أن الجد يستقل بالثلث والبقية الإخوة يشتركون في الثلثين. هذا إذا لم يكن معهم وارث آخر. أما إذا كان معهم ورثة آخرين فأيضا قالوا الجد ينظر ما يبقى من المال، فلو فرضنا توفي وترك أو توفيت وتركت زوجا وجدا وأخا، فالزوج يأخذ كم؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. والله تعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وعندئذ يبقى نصف المال، ففي هذه الحالة يقسم النصف بين الجد والأخ نصفين، فيكون حظ الجد الربع. فلو توفيت وتركت زوجا وأخوين وجد، زوجا وأخوين وجد، فالزوج له النصف والباقي النصف. في هذه الحالة هم كم شخص؟ جد وأخوين يساوي ثلاثة، ثلاثة رؤوس. عندنا اجتمع ثلث النصف ونصف المال، فالمسألة من كم؟ من ستة. نعطي الزوج ثلاثا من ست ويبقى ثلاثا، لو أعطينا كل واحد واحد من ستة فعندئذ يكون حظ الجد ثلث النصف أو السدس. كله على مذهب زيد، ما عندنا الآن غير مذهب زيد، لأن غير زيد ريحوا أنفسهم وقالوا الجد يقدم لأنه أب، والأب يحجب من الإخوة. لكن نلاحظ هنا أن الجد إذا كان مع الميت ورثه، ننظر إن كان نصيبه أكثر من السدس فالمقاسمة خير له، وإن كان نصيبه ينقص عن السدس يعني في المقاسمة فالجد لا ينقص عن السدس، لأنه في هذه الحال يتحول من عصبة إلى إيه؟ إلى صاحب فرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان إيه؟ إن كان له ولد. طبعا هنا ما له ولد، لكن نقول إن الجد لا ينقص عن السدس بحال من الأحوال. فإذا كان مع الميت ورث أو للميت ورث آخرين غير الجد والإخوة، وعند توزيع الميراث أصبح نصيب الجد ينقص عن السدس لو قاسم، نعطيه السدس والباقي لمين؟ والباقي للإخوة. فخلاصة الأمر أن الجد والإخوة هنا جعلهم في درجة واحدة، ولذلك قال وجهات العصوبة، وجهات العصوبة ستة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة والإخوة، ثم بنو الإخوة. فالحكم يختلف لو كانوا أبناء إخوان مع الجد فالجد يحجبهم. قال ثم العمومة، ثم يأتي بعد ذلك الولاء، والمراد بالولاء المعتق، المراد بالولاء هو المعتق. قال والابن والأخ مع الإناث، بعد أن انتهى من كلام على العصبة لنفسه انتقل إلى الكلام على العصبة بغيره أو العصبة مع غيره. ونحن قلنا إن التعصيب على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فكلهم ذكور إلا المعتقة، ولذلك قال كما سيأتي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذا هو العصبة بنفسه. أما العصبة بالغير فهي كل أنثى ترث مع الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل من ورثت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فهي إيه؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير. فالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي لو اجتمعوا تقسم المال بينهم تعطي الذكر ضعف الأنثى، فالأنثى هنا عصبة بالغير، والابن والذكر عصبة بإيه؟ بنفسه. البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. طيب لو قلنا الأخت الشقيقة مع الإيه؟ مع الأخ لأب. قال هذه هي العصبة بالغير. يقول المؤلف والإخوة والابن والأخت مع الإناث، الابن مع الأنثى اللي هي إيه؟ البنت، والأخ مع الأنثى التي هي الأخت، يعصبانهن في الميراث، يعصبانهن في الميراث. ثم قال والأخوات إن تكن بنات والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو فهن معهن معصبات. إذا قلنا معصبات تعود إلى قوله فهن إلا هن إيه؟ الأخوات، فالأخوات معصبات. أو البنات يكن إيه؟ معصبات اسم مفعول. فإن كان كلمة معصبات اسم فاعل فهي تعود على الأخوات، وإن كانت اسم مفعول فهي تعود على مين؟ على البنات. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. ثم قال وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة. قال أقول لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع بذكري أو شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره. فالعصبة بغيره هن أربعة: البنت وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب. فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، ومثله ابن الابن فأكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فأكثر. والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب يعصب والأخ لأب يعصب الأخت لأب كذلك، وهو المراد بقوله والابن والأخت مع الإناث يعصب، والابن والأخ والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. قال فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة أو مجازا على الأصح، والأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب قطعا. والمراد بالابن والأخ قال الجنس حتى يشمل المنفرد والمتعدد. وقوله مع الإناث أي مع البنات وبنات الابن والأخوات المساويات، كل منهن أي كل واحد منهن يعصب الإناث المساويات له في القرب والإدلاء. ومعناه أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا لقوله صلى الله ولقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته، كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض. هذه مسألة خاصة، يعني لو أن إنسانا توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، توفي وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن الله سبحانه وتعالى فرض للبنتين كم؟ ثلثين، لقوله سبحانه وتعالى ها فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وبنت الابن هنا لا شيء لها في الأول، لأن البنتين استغرقتا الثلثين، والله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقد استغرقنا الثلثين. وابن ابن الابن هو العصبة. لكن علماء الميراث يقولون ابن ابن الابن ابن وبنت الابن بنت، فكيف نورث الأبعد ونترك الأقرب؟ والمعروف في قواعد الميراث أن الأقرب يحجب الأبعد. ومن هنا قال من قال من العلماء إن التوريث بالتعصيب أقوى من التوريث بإيه؟ بالفرض، لأن البنت بنت الابن عندما استغرق البنتان الثلثين لم يبق لها شيء، فقال علماء الميراث إن ابن الابن يعصب عمته، يعصب إيه؟ عمته التي هي بنت الابن، فيشترك معها أو تشترك معه في الميراث، ويوزع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لو فرضنا أنه توفي وترك بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فإن البنت والابن يرثان بالتعصيب، فإذا عصب من عصب الأدنى فهو معصب للأعلى من باب أولى. ولذلك قالوا إن بنت الابن يعصبها ابن 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 ما دام قد حجبت من الميراث لاستغراق البنتين الثلثين، وهذا هو الذي يسمونه بالابن المبارك. هذه الحالة البنت الابن أعلى درجة منه. لو كان العكس بأن توفي وترك بنتين وبنت ابن ابن في هذه الحال البنتان لهما الثلثان وابن الابن يأخذ الباقي ولا شيء لبنت ابن الابن لأنها لا تتعصب بمن هو أعلى منها، ولأنه ما انتهى إليه علماء الميراث مطابق وموافق لقواعد الميراث أن الأدنى يحجب إيه؟ يحجب الأبعد. واضح؟ قال واعلم أن ابن الابن كما يعصب أخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن أو منهما من يستغرق الثلثين. عرفنا صورة بأن كان فوقها من البنات أو بنات الابن من يستغرق الثلثين، يعني كان يكون توفي وترك بنتين وابن ابن، أو توفي وترك بنتا ابن وابن ابن ابن. لكن كيف يكون في قوله هنا أو منهما؟ ها، العبارة عندكم واضحة ولا لا؟ قال كذلك يعصب بنت ابن فوقه إن لم يكن لها فرض بأن كان فوقها من البنات أو من بنات الابن من أو منهما من يستغرق الثلثين. الصورة الأولى توفي وترك بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا محجوبة لأن البنتين قد استغرق الثلثين. الصورة الثانية توفي وترك بنتي ابن وبنت ابن ابن، ها، فبنت ابن ابن الابن لا شيء لها لأن بنتي الابن قد استغرقتا الثلثين. لكن الصورة الثالثة كيف تكون؟ الصورة الثالثة قال منهما بأن يكون توفي وترك بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن. فكيف توزع المسألة؟ ها؟ لا ما هو بلازم. توفي وترك بنت بنتا وبنت ابن وبنت ابن ابن.
بنت واحدة.
نعم. البنت لها النصف. وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. ها؟ ولا شيء لبنت ابن ابن بنت ابن الابن. نعم. يعني رجل أودع عنده مال.
أودع عندي مال.
وقال له هذا أمانة عندك وإذا توف إذا مت وزعه ولا تعطي الورثة منه شيء. وهو له ورثة. السؤال الجواب هل المال الذي أودعه عندك هو كل ما كل ميراثه أو ليس أو لا؟ مو هذا لابد تسأل. إن كان هذا هو كل ميراثه، إن كان المال الذي أودعه عندك هو كل ميراثه ما عنده غيره، فهذا متوقف، يعني توزيع وتنفيذ الوصية متوقف على رضا الورثة. إذا رأى الورثة قالوا لك ما دام مورثنا قال وزعوا وهم بخير وكذا وأرادوا له الخير ووافقوا فلا بأس أن تنفذ الوصية. أما إذا كانوا قالوا لا ما تقسم منه شيء ونحن الورثة أولى به، خصوصا إذا كان منهم الفقير ومنهم المحتاج ومنهم ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة تنفذ وصيته في الثلث وتسلم الورثة الثلثين. واضح الصورة؟ ايه. لان الانسان من حقه ان يتصرف بعد موته في ثلث ماله، اما بقية المال فالورثة ولا يجوز التصرف الا برضاه. فإن رضوا بتنفيذ وصية مورثهم فذلك عائد إليهم، أما إذا قالوا لا ما نأذن ولا نسمح فليس لك أن تتصرف إلا في ثلث المال، والثلثين يعود إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد عاد سعد بن أبي وقاص وكان في محالة المرض قال يا رسول الله إني أريد أن أتصدق بمالي كله، قال له لا، قال فبشطره، قال له لا، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، لأن يدع أحدكم ورثته أغنياء خيرا له من أن يدعهم عالة يتكففون الناس. ولأن توريث الأقرباء فيه صدقة وصلة، وإعطاء المال لغير الأقرباء فيه صدقة، فكأن توريثك لأبنائك وورثتك فيه معنى الصدقة وفيه إيه؟ أيضا صلة. ومن هنا كان أولى من أن يعطى المال كله لغير الورثة. نعم.
هذا جماعة خمسة انهم رفضوا ما ذلك حد منهم واحد ويمكن ياخذ حق الدين ان هي اربعة.
لا، ما دام انت الان انت الوكيل وانت المؤتمن في هذه الحال تحصر ارثه مين ورثته
المبلغ اللي كان
ايه، لكن هل تسأل هل هناك مال آخر غيره أو لا؟ إذا قلت ما في إلا هو هذا المال تسأل عن من ورثته، إيش أقرباؤه، هل يرثون أو لا يرثه، فهي الأختها أكثر شقيقة كانت أو لأب، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، ومعناه أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو لبنات الابن الثلثين، وما فضل للأخت أو للأخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق. أي حديث ابن مسعود هذا؟ ها؟ هذا حديث أبي موسى الذي سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فأعطى البنت النصف والأخت النصف، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيقضي لكم بما قضيت. فلما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأخبر بما قضى به أبو موسى ماذا قال؟ قال لئن قضيت بهذا قد ضللت إن قضيت بهذا القضاء. ثم قضى بأن تعطى البنت النصف وبنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، وقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا معنى قول الفرضيين الأخوات مع البنات عصبة، وقوله وليس في النساء طرا عصبة إلى آخره، يريد العصبة بنفسه فإنهم كلهم ذكور إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها، وباقي الإناث صاحبات فرض صاحبات فروض. قوله طرا بفتح الطاء وتشديد الراء معناها قطعا بلا خلاف، وبضم الطاء وتشديد الراء طرا يعني جميعا معناها جميعا. وفي بعض النساء وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.